بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في باب مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه المدينة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إذ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصففها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. والحديث قد مر برقم 1790. والشاهد منه قولها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، يعني الباب الأول يتعلق بالهجرة، بخروجهم من مكة إلى المدينة، الهجرة وفي أثناء السير، وهذا الباب يتعلق بوصولهم إلى المدينة. وأنهم لما قدموا المدينة مرض أبو بكر وبلال رضي الله عنهم، أبوها ومولى أبيها، لاختلاف الجو، تغير عليهم الجو وبعد إرهاق السفر، وكانت المدينة فيها الوباء، فحصل لهم هذا المرض. فكانت تدخل عليهما فتقول: يا أبتي كيف تجدك؟ يعني كيف حالك، كيف تجد نفسك؟ ويا بلال كيف تجد، كيف حالك، كيف تجد نفسك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، يعني يذكر نفسه بالموت. أنت في أهلك ولكن لا تدري متى يأتيك الموت. وهذا البيت يرتقي مع الحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وكان بلال إذا أقلع عنهم يرفع عقيرته ويقول يأتي بهذين البيتين: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يتذكر مكة وما حولها وما فيها من الجبال والشعاب، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أشفق عليهم ورث لحالهم، هذا مريض وهذا مريض وهذا يتذكر الموت وهذا يتذكر مكة، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، لأن الانتقال من بلد الإنسان إلى آخر قد لا يكون بالسهل، وقد لا ينسجم معه جو البلاد الثانية ومناخها. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة وأشد، وصحصح يجعل فيها الصحة ويذهب عنها الأمراض، وبارك لنا في صاعنا ومد في صاعها ومدها، والصاع أربع أمداد، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، الجحفة بين المدينة وجدة، وفعلا رأى رؤيا في المنام أن امرأة خرجت من المدينة، فلما سألوا ما أولتها قال: الحمى، أول المرأة بالحمى، يعني انتقل الوباء الذي يسبب الحمى من المدينة إلى الجحفة. وفيه الدعاء بأن يبارك الله في صاع البلد وفي مد البلد، وأن يحبب إليهم المدينة، وأن ينقل المرض من بلد إلى آخر. ومن الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للشيخ مخبر رحمه الله عليه، لا نزال في المجلد الثالث وفي دلائل النبوة، في الباب السادس عشر تسابق الإبل إليه صلى الله عليه وسلم لينحرها. عن عبد الله ابن قرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القرن. قال عيسى: قال الثور، قال ثور وهو اليوم الثاني، يعني الحادي عشر من الحجة. وقال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدنات خمس أو ست، فطفقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء افتطع. أخرجه أحمد وأبو داود. قال الشيخ مخبر رحمة الله عليه: هذا حديث حسن. والشاهد للباب من دلائل النبوة اقتراب الإبل الخمس أو الست، كل واحد تريد أن ينحرها قبل أختها، يعني مستجيبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، استجابت وهي بهائم. فالإنسان عليه أن يستجيب من باب أولى. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن قرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القرن وهو الحادي عشر، اليوم الذي بعد عيد الأضحى. قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدنات خمس أو ست، فطفقنا يزدلفن إليه، أي يقتربن إليه، بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها، يعني نحرت وسقطت على جنوبها، تكلم بكلمة خفية لم أفهمها. القائل هو الراوي عبد الله بن قرب. فقلت: ما قال؟ سأل الصحابة. قال: من شاء اقتطع، يعني من شاء أخذ من اللحم. الآن هي قد نحرت، فمن شاء أخذ. وقد جاء أيضا أنه أمر عليه الصلاة والسلام بخلص الجلد وتقطيع اللحم، توزيع اللحم، وتصدق بجلالها وجلودها وبلحمها. إذن فأعظم أيام الدنيا عند الله تعالى هو يوم عيد الأضحى، عيد النحر، ثم يليه في الأفضلية اليوم الذي بعده يوم القر، وسمي بيوم القر لأن الناس يقرون في منى، أي الحجاج. وفيه استجابة هذه البدنات للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لا نزال في شرح التشهد، قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول السلام عليك، السلام قيل إن المراد بالسلام اسم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام، كما قال عز وجل في كتابه الملك القدوس السلام. وبناء على هذا القول يكون المعنى أن الله على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك، فكأننا نقول الله عليك أي رقيب حافظ معتن بك وما أشبه ذلك. وقيل السلام اسم مصدر سلم بمعنى التسليم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فمعنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة. إذا قال قائل قد يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام واضحا، لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات؟ قال فالجواب ليس الدعاء بالسلامة مقصورا في حال الحياة، فهناك أهوال يوم القيامة، ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس على الصراط اللهم سلم سلم، فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد موته. إذن ندعو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلامة من حول الموقف، ونقول أيضا قد يكون بمعنى أعم أي أن السلام عليه يشمل السلام على شرعه وسنته وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين، كما قال العلماء في قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، قالوا إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقوله السلام عليك، هل هو خبر أو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر بأن الرسول مسلم أو تدعو بأن الله يسلمه؟ قال الجواب هو دعاء، تدعو بأن الله يسلمه، فهو خبر بمعنى الدعاء، قوة رجاء الإجابة، أمر واقع. ثم هل هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كخطاب الناس بعضهم بعضا؟ قال الجواب لا، لو كان كذلك لبطلت الصلاة به، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولأنه لو كان كذلك لجهر به الصحابة حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولرد عليهم السلام كما كان كذلك عند ملاقاتهم إياه. ولكن كما قال شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: لقوة استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه. ولهذا كان الصحابة يقولون السلام عليك وهو لا يسمعهم، ويقولون السلام عليك وهم في بلد وهو في بلد آخر، ونحن نقول السلام عليك ونحن في بلد غير بلده وفي عصر غير عصره. قال: ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: لقوة استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه. قال: وأما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا من اجتهاداته رضي الله عنه التي خالفه فيها من هو أعلم منه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما رواه مالك الموطأ بسند من أصح الأسانيد، وقاله عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على ذلك. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه أمته، حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وكفه بين كفيه من أجل أن يستحضر هذا اللفظ، وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وهو يعلم أنه سيموت، لأن الله قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. ولم يقل بعد موتي قولوا السلام على النبي، بل علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها، ولذلك لا يعول على اجتهاد ابن مسعود بل يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقوله أيها النبي منادى حذفت منه ياء النداء، والأصل يا أيها النبي، وحذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف والبداء بالكناية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال النبي بالهمزة، ويقال النبي بتشديد الياء بدون همزة. أما إذا قيل النبي بالهمزة فهو فعيل من النبأ بمعنى الخبر، كأنه لكنه فعيل بمعنى فاعل ومفعول، لأنه منبأ، لأنه منبئ ومنبأ. وأما إذا قيل النبي بتشديد الياء بلا همزة فإما أن تكون أصلها مهموزا وحذفت الهمزة تخفيفا، وإما أن تكون من النبوة وهي الارتفاع وسمي بذلك لارتفاع رتبته صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ألا يمكن أن نقول بأنها النبي بالياء من الأمرين جميعا من النبوة وهو الارتفاع ومن النبأ وهو الخبر، فالجواب يمكن، لأن القاعدة أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان ولا مرجح لأحدهما على الآخر حمل عليهما جميعا. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع المقامات، وأنه منبأ ومنبئ. وقوله ورحمة الله، قال رحمة معطوفة على السلام عليك، يعني ورحمة الله عليك، فيكون عطف جملة على جملة. والخبر محذوف، ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد، فلا يحتاج إلى تقدير الخبر. والرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإن أفردت صار لها معنى آخر. فإذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب والمغفرة، والسلام ما يزول به المرهوب. وإن أفردت شملت الأمرين جميعا، فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب. فإن قال قائل لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة، فالجواب أن التحلية قبل التحلية. فالتحلية السلامة من النقائص، والتحلية ذكر الأوصاف الكاملة، فبدأ بطلب السلامة أولا ثم بطلب الرحمة. وقوله بركاته جمع بركة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام مفرد والرحمة كذلك، وبركاته للجمع. قال جمع بركة وهي الخير الكثير الثابت، لأن أصلها من البركة بكسر الباء، والبركة مجتمع الماء الكثير الثابت التي سميها بعضهم البركة، يقول البركة مجتمع الماء الكثير الثابت. والبركة هي النماء والزيادة في كل شيء من الخير. فما هي البركات التي تدعو بها للرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ ففي حياته ممكن أن يبارك له في طعامه، في كسوته، في أهله، في عمله. فأما البركة بعد موته فبكثرة أتباعه وما يتبع فيه. فإذا قدرنا أن شخصا أتباعه مليون رجل، وصار أتباعه مليونين، فهذه بركة. وإذا قدرنا أن الأتباع يتطوعون بعشر ركعات وبعضهم بعشرين ركعة، صار في الثاني زيادة. يتطوعون يعني يصلون تطوعا لأنفسهم. إذن نحن ندعو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة، وهذا يستلزم كثرة أتباعه وكثرة عمل أتباعه، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: وأقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المحبين للرسول عليه الصلاة والسلام يهدون إليه القرب كالختمة والفاتحة على روح محمد كما يقولون وما أشبه ذلك. فنقول هذا من البدع ومن الضلال. أسألك أيها المهدي للرسول عبادة، هل أنت أشد حبا للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ إن قال نعم قلنا كذبت ثم كذبت ثم كذبت ثم كذبت. وإن قال لا، قلنا لماذا لم يهدي أبو بكر والخلفاء بعده للرسول صلى الله عليه وسلم ختمة ولا فاتحة ولا غيرها؟ فهذا بدعة. ثم إن عملك الآن وإن لم تهدي ثوابه سيكون للرسول عليه الصلاة والسلام مثله. فإذا أهديت الثواب فمعنى أنك حرمت نفسك من الثواب فقط، وإلا فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل عملك. أهديت أم لم تهدي؟ يعني معناه بدون ما تهدي أنت هو له مثل عملك، لأن الدال على الخير تفعله بدون إهداء منك، تعمل العمل الصالح لنفسك والرسول له عليه الصلاة والسلام مثل أجرك، لأنه هو اللي دلك على هذا الخير. كذلك الأب له مثل أجرك، والأم كذلك، لأن الولد من كسبهما. فبدون أن تهدي للوالدين هم لهم من الأجر مثل أعمالهم، إلا ما خصه الدليل. في هناك أعمال صالحة فيها نصوص مثل الصدقة للوالدين وقضاء الدين والحاج والعمرة والأضحية إذا ضحى عنهما والعتاق إذا أعتق عنهما والدعاء لهما، وإذا كان عليهما صوم واجب تقضيه عنهما. هذه فيها نصوص. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 لا نزال في قسم الأطعمة، يقول: جاءت رسالة من بعض إخواننا الأمريكيين الذين اعتنقوا الإسلام في سجون الولايات المتحدة الأمريكية، تتحدث عن مشكلة يواجهونها بخصوص الطعام الذي يقدم لهم في السجن، ومشكلتهم هي أن الطعام دائما يحتوي على لحوم من المسالخ الأمريكية، وليست مذكاة كما يجب شرعا بل ميتة، وهم يتورعون عن أكل هذا الطعام ولكن لا يجدون بديلا عنه، ولذلك فهم يبحثون عن فتوى من جهة رسمية تبين حكم الشرع في هذه المسألة وتصلح دليلا على أنه لا يجوز للمسلم أن يتناول لحم الميتة ولا الخنزير، لإقناع إدارة السجن بتقديم طعام بديل يصلح لتناول المسلمين. يقول: فنطمع من سماحتكم أن تفيدونا بمكتوب يبين حكم الشر في هذه المسألة. أجاب اللجنة العلمية قائلين: لا بأس بالأكل من الطعام الذي يقدم من الكفار وغيرهم ما لم يعلم أن فيه محرما كلحم خنزير أو مشتقاته، أو أن فيه لحما ذبح على غير الطريقة الشرعية، أو ذبحه كافر غير كتابي، فإنه حينئذ يحرم ويجب اجتنابه. وبما أنهم يعلمون أن الذبح على غير الطريقة الشرعية فإنه لا يجوز لهم الأكل منه، وبالله التوفيق. يعني إذا تأكدوا أنها لم تذبح وإنما صعقت أو ضربت حتى ماتت، هذه ميتة لا يؤكل منها. كما عرفتم أنه يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا، ويشترط أيضا في الذبح التسمية، ذكر اسم الله على الذبيحة، ويشترط الذبح، لا بد من الذبح بحيث أن الدم يخرج، ما يبقى الدم محبوس فيها. فالميتة حرمت لماذا؟ لأنها لم تذبح، الدم محبوس فيها ما خرج. والموقوذة المضروبة حتى ماتت كذلك لم تذبح، فالدم لم يخرج، لابد من الذبح بحيث أن الدم يسيل يخرج. هذا شرط، ولا بد أن يذكر عليه اسم الله، ولا بد أن يتولى الذبح المسلم أو الكتابي. سائل جمال من ليبيا يقول: هل يجوز صلاة 4 ركعات قبل العصر بسلام واحد؟ لا بأس بالتشهدين وسلام واحد، وإذا كان بسلامين فهذا أفضل، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم. ويقول: هل تقف المرأة بجانب زوجها أم خلفه؟ تقف خلفه، المرأة صف مستقل. السائل أبو سلمان من الجزائر يقول: السلام عليكم، وأقول عليكم السلام. يقول: هل السواك يساعد على النطق بالشهادة أثناء الاحتضار؟ نقول: الله أعلم. السواك سنة فهو مستحب، يقول السائل: ما حكم الإيجار المنتهي بالبيع؟ هذا فيه قرار المجمع الفقهي بتحريمه، أنه لا يجوز عقدين في عقد، سائلة من مصر تسأل عن الإفرازات التي تخرج من قبر المرأة، هل هي ناقضة للوضوء؟ والجواب نعم، السائل المائي ناقض للوضوء الذي يخرج من قبر المرأة، تستنجي وتعيد الوضوء. سائلة تسأل هل يجوز الأكل من يد امرأة لا تصلي ولا تصوم أبدا؟ والجواب هذه حقها أن تهجر بعد أن تنصح إذا لم تقبل النصح، والله المستعان. السائلة أم سيرين من المغرب تقول عمرها 16 سنة، وتقول أريد ارتداء الحجاب وأمي تعارض بحجة أني صغيرة، فهل أرتديه أم أستجيب لأمي؟ وتقول في المنطقة التي أسكن فيها ليس فيها أخوات يساعدني على الثبات وعلى الثبات والمدارسة، فبماذا تنصحونني بالاستفادة من الوقت؟ نقول أولا الحجاب واجب، ويجب عليك أن تحتجبي الحجاب الشرعي أمام الأجانب وأمام أولاد عمك وأولاد أخوالك وأولاد عماتك، وطاعة الأم في المعروف. وعليك بالأشرطة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، استفيدي منها، وتابعي أيضا برنامج نور على الدرب للفتاوى العلمية، استفيدي منها وسجليها. وعليك بالكتب النافعة اقرأي فيها، وعليك بالدعاء وتضرع إلى الله عز وجل بالصلاح والاستقامة، وبالله التوفيق. السائل أبو أنس من المغرب يقول بأنه شاب سلفي يريد أن يتزوج على منتقبة، قال وعائلتي يريدون أن أتزوج من إنسانة عادية ثم أعلمها أمر دينها تدريجيا، قال وأنا أسكن مع عائلتي أرجو منكم النصح لما فيه الخير في ديني ودنياي. الزواج على الصالحة المستقيمة أفضل من الزواج على المرأة العادية، خير البر عاجله، حتى تعينك على الخير وتعينها على الخير. ولا تقول على منتقبة، قل على محتجبة، لأن النقاب أيضا فيه فتنة، وربما توسع النقاب فانكشف ما حول العينين، فالخمار والحجاب الكامل أفضل من النقاب. وعليك بالدعاء وتضرع إلى الله عز وجل أن يمن عليك بالزوجة الصالحة المتمسكة بالكتاب والسنة، والله المستعان. السائل أبو وليد من ليبيا يقول أحسن الله إليكم وإليك، يقول ما حكم لبس الثوب الأحمر؟ والجواب قد جاء النهي عن لبس الثوب الأحمر، فيحمل على الأحمر الخالص، فأما إذا كان ما هو أحمر خالص لا بأس. سائل يقول متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة؟ والجواب بعد أن تسلم من الصلاة تدعو. السائل أحمد من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يوجد عندنا بعض الشباب ممن ينتسبون إلى المنهج السلفي، لكنهم يسيئون إليه بعدم الصبر والحكمة في الدعوة وبالتسرع في التبديع والهجر، فبمجرد حصول خطأ من بعض الشباب يحذروننا منهم ويأمروننا بتركهم أو نلحق بهم، وبسبب هذه التصرفات انتكس كثير من الشباب، فما نصيحتكم لهم؟ الجواب نصيحتي لهم بطلب العلم. العلم هو الذي يضيء لكم الطريق، وبالرجوع أيضا إلى أهل العلم. انصحكم بالرجوع إلى العلماء ولو كان عن طريق الهاتف، الرجوع إلى العلماء وسؤالهم. وبالله التوفيق. يقول ما صحة هذا الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ والجواب لم يصح، ولكن جاء بمعناه الزمها فثم الجنة، الزمها يعني الأم، فثم الجنة يعني عندها الجنة عند برها. وبالله التوفيق. سائلة تقول هل يجوز أن أشتري ملابس للأطفال وأصدق بها على أطفال آباؤهم تاركين للصلاة والصيام نهائيا؟ إن كانوا فقراء فلا بأس أن تعطي أطفالهم هذه الملابس أو لعب أو شيء من الحلويات صدقة على الأطفال، وهكذا إذا كانت المرأة تصلي فتعطينها من الصدقة. إذا كانوا محتاجين أو هدية إن كانوا غير محتاجين مع النصح لهم. وبالله التوفيق، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في باب مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه المدينة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إذ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصففها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. والحديث قد مر برقم 1790. والشاهد منه قولها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. يعني الباب الأول يتعلق بالهجرة، بخروجهم من مكة إلى المدينة، الهجرة وفي أثناء السير، وهذا الباب يتعلق بوصولهم إلى المدينة. وأنهم لما قدموا المدينة مرض أبو بكر وبلال رضي الله عنه أبوها ومولى أبيها لاختلاف الجو، تغير عليهم الجو وبعد إرهاق السفر، وكانت المدينة فيها الوباء، فحصل لهم هذا المرض. فكانت تدخل عليهما فتقول: يا أبتي كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ كيف تجد نفسك؟ ويا بلال كيف تجد، كيف حالك؟ كيف تجد نفسك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقوله: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. يعني يذكر نفسه بالموت، أنت في أهلك ولكن لا تدري متى يأتيك الموت. وهذا البيت يلتقي مع الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وكان بلال إذا أقلع عنهم يرفع عقيرته ويقول، يأتي بها بين البيتين: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يتذكر مكة وما حولها وما فيها من الجبال والشعاب، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أشفق عليهم ورث لحالهم: هذا مريض وهذا مريض، وهذا يتذكر الموت وهذا يتذكر مكة. فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، لأن الانتقال من بلد الإنسان إلى آخر قد لا يكون بالسهل، وقد لا ينسجم معه جو البلاد الثانية ومناخها. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة وأشد، وصحصحها، يجعل فيها الصحة ويذهب عنها الأمراض، وبارك لنا في صاعنا وفي صاعها ومدها، والصاع أربع أمداد، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، الجحفة بين المدينة وجدة. وفعلا رأى رؤيا في المنام أن امرأة خرجت من المدينة، فلما سألوا ما أولتها قالت: حمى، أول المرأة بالحمى، يعني انتقل الوباء الذي يسبب الحمى من المدينة إلى الجحفة. وفيه الدعاء بأن يبارك الله في صعب البلد وفي مد البلد، وأن يحبب إليهم المدينة، وأن ينقل المرض من بلد إلى آخر. ومن الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للشيخ مخبر رحمه الله عليه، لا نزال في المجلد الثالث وفي دلائل النبوة في الباب 16، تسابق الإبل إليه صلى الله عليه وسلم لينحرها. عن عبد الله ابن قرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القرن. قال عيسى: قال الثور، قال ثور وهو اليوم الثاني، يعني 11 من الحجة. وقال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدنات 5 أو 6، فطفقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء افتطع. أخرجه أحمد وأبو داود. قال الشيخ مخبر رحمة الله عليه: هذا حديث حسن. والشاهد للباب من دلائل النبوة اقتراب الإبل 5 أو 6، كل واحد تريد أن ينحرها قبل أختها، يعني مستجيبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، استجابت وهي بهائم. فالإنسان عليه أن يستجيب من باب أولى. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن قرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القرن وهو 11، اليوم الذي بعد عيد الأضحى. قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدنات 5 أو 6، فطفقنا يزدلفن إليه، أي يقتربن إليه، بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها يعني نحرت وسقطت على جنوبها، تكلم بكلمة خفية لم أفهمها القائل هو الراوي عبد الله بن قرب، فقلت ما قال؟ سأل الصحابة، قال من شاء اقتطع، يعني من شاء أخذ من اللحم. الآن هي قد نحرت فمن شاء أخذ. وقد جاء أيضا أنه أمر عليه الصلاة والسلام بخلص الجلد وتقطيع اللحم وتوزيع اللحم وتصدق بجلالها وجلودها وبلحمها. إذن فأعظم أيام الدنيا عند الله تعالى هو يوم عيد الأضحى، عيد النحر، ثم يليه في الأفضلية اليوم الذي بعده يوم القر، وسمي بيوم القر لأن الناس يقرون في منى أي الحجاج. وفيه استجابة هذه البدنات للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لا نزال في شرح التشهد، قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول السلام عليك. السلام قيل إن المراد بالسلام اسم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام، كما قال عز وجل في كتابه الملك القدوس السلام. وبناء على هذا القول يكون المعنى أن الله على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك، فكأننا نقول الله عليك أي رقيب حافظ معتن بك وما أشبه ذلك. وقيل السلام اسم مصدر سلم بمعنى التسليم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فمعنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة. إذا قال قائل قد يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام واضحا، لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات؟ قال فالجواب ليس الدعاء بالسلامة مقصورا في حال الحياة، فهناك أهوال يوم القيامة، ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس على الصراط اللهم سلم سلم، فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد موته. إذن ندعو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلامة من حول الموقف، ونقول أيضا قد يكون بمعنى أعم، أي أن السلام عليه يشمل السلام على شرعه وسنته وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين، كما قال العلماء في قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول، قالوا إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقوله السلام عليك هل هو خبر أو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر بأن الرسول مسلم أو تدعو بأن الله يسلمه؟ قال الجواب هو دعاء، تدعو بأن الله يسلمه، فهو خبر بمعنى الدعاء، قوة رجاء الإجابة، أمر واقع. ثم هل هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كخطاب الناس بعضهم بعضا؟ قال الجواب لا، لو كان كذلك لبطلت الصلاة به، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولأنه لو كان كذلك لجهر به الصحابة حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولرد عليهم السلام كما كان كذلك عند ملاقاتهم إياه. ولكن كما قال شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، لقوة استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه، ولهذا كان الصحابة يقولون السلام عليك وهو لا يسمعهم، ويقولون السلام عليك وهم في بلد وهو في بلد آخر، ونحن نقول السلام عليك ونحن في بلد غير بلده وفي عصر غير عصره. قال ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، لقوة استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه. قال: وأما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا من اجتهاداته رضي الله عنه التي خالفه فيها من هو أعلم منه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما رواه مالك الموطأ بسند من أصح الأسانيد، وقاله عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على ذلك. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه أمته، حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وكفه بين كفيه من أجل أن يستحضر هذا اللفظ، وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وهو يعلم أنه سيموت، لأن الله قال له: إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يقل بعد موتي قولوا السلام على النبي، بل علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها، ولذلك لا يعول على اجتهاد ابن مسعود، بل يقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقوله أيها النبي منادى، حذفت منه ياء النداء، والأصل يا أيها النبي، وحذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف والبداء بالكناية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال النبي بالهمزة، ويقال النبي بتشديد الياء بدون همزة. أما إذا قيل النبي بالهمزة فهو فعيل من النبأ بمعنى الخبر، كأنه لكنه فعيل بمعنى فاعل ومفعول، لأنه منبئ ومنبأ. وأما إذا قيل النبي بتشديد الياء بلا همزة فإما أن تكون أصلها مهموزا وحذفت الهمزة تخفيفا، وإما أن تكون من النبوة وهي الارتفاع، وسمي بذلك لارتفاع رتبته صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ألا يمكن أن نقول بأنها النبي بالياء من الأمرين جميعا، من النبوة وهو الارتفاع، ومن النبأ وهو الخبر، فالجواب يمكن، لأن القاعدة أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان ولا مرجح لأحدهما على الآخر حمل عليهما جميعا. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع المقامات، وأنه منبأ ومنبئ. وقوله ورحمة الله، قال رحمة معطوفة على السلام عليك، يعني ورحمة الله عليه، فيكون عطف جملة على جملة، والخبر محذوف ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد، فلا يحتاج إلى تقدير الخبر. والرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإن أفردت صار لها معنى آخر. فإذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب والمغفرة، والسلام ما يزول به المرهوب. وإن أفردت شملت الأمرين جميعا، فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب. فإن قال قائل لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة، فالجواب أن التحلية قبل التحلية. فالتحلية السلامة من النقائص، والتحلية ذكر الأوصاف الكاملة، فبدأ بطلب السلامة أولا ثم بطلب الرحمة. وقوله وبركاته جمع بركة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام مفرد والرحمة كذلك، وبركاته للجمع. قال جمع بركة وهي الخير الكثير الثابت، لأن أصلها من البركة بكسر الباء، والبركة مجتمع الماء الكثير الثابت التي يسميها بعضهم البركة، يقول البركة مجتمع الماء الكثير الثابت. والبركة هي النماء والزيادة في كل شيء من الخير. فما هي البركات التي تدعو بها للرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ ففي حياته ممكن أن يبارك له في طعامه، في كسوته، في أهله، في عمله. فأما البركة بعد موته فبكثرة أتباعه وما يتبع فيه. فإذا قدرنا أن شخصا أتباعه مليون رجل وصار أتباعه مليونين فهذه بركة. وإذا قدرنا أن الأتباع يتطوعون بعشر ركعات وبعضهم بعشرين ركعة صار في الثاني زيادة. يتطوعون يعني يصلون تطوعا لأنفسهم. إذن نحن ندعو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة، وهذا يستلزم كثرة أتباعه وكثرة عمل أتباعه، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. قال رحمه الله وأقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بعض المحبين للرسول عليه الصلاة والسلام يهدون إليه القرب كالختمة والفاتحة على روح محمد كما يقولون وما أشبه ذلك، فنقول هذا من البدع ومن الضلال. أسألك أيها المهدي للرسول عبادة، هل أنت أشد حبا للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ إن قال نعم قلنا كذبت ثم كذبت ثم كذبت ثم كذبت، وإن قال لا قلنا لماذا لم يهدي أبو بكر والخلفاء بعده للرسول صلى الله عليه وسلم ختمة ولا فاتحة ولا غيرها؟ فهذا بدعة. ثم إن عملك الآن وإن لم تهدي ثوابه سيكون للرسول عليه الصلاة والسلام مثله، فإذا أهديت الثواب فمعنى أنك حرمت نفسك من الثواب فقط، وإلا فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل عملك، أهديت أم لم تهدي؟ يعني معناه بدون ما تهدي أنت هو له مثل عملك، لأن الدال على الخير كفاعله بدون إهداء منك، تعمل العمل الصالح لنفسك والرسول له عليه الصلاة والسلام مثل أجرك، لأنه هو الذي دلك على هذا الخير. كذلك الأب له مثل أجرك، والأم كذلك، لأن الولد من كسبهما، فبدون أن تهدي للوالدين هم لهم من الأجر مثل أعمالك، إلا ما خصه الدليل في هناك أعمال صالحة فيها نصوص مثل الصدقة للوالدين وقضاء الدين والحج والعمرة والأضحية إذا ضحى عنهما والعتاق إذا أعتق عنهما والدعاء لهما، وإذا كان عليهما صوم واجب تقضيه عنهما، هذه فيها نصوص. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 لا نزال في قسم الأطعمة، يقول جاءت رسالة من بعض إخواننا الأمريكيين الذين اعتنقوا الإسلام في سجون الولايات المتحدة الأمريكية، تتحدث عن مشكلة يواجهونها بخصوص الطعام الذي يقدم لهم في السجن، ومشكلتهم هي أن الطعام دائما يحتوي على لحوم من المسالخ الأمريكية وليست مذكاة كما يجب شرعا بل ميتة، وهم يتورعون عن أكل هذا الطعام ولكن لا يجدون بديلا عنه، ولذلك فهم يبحثون عن فتوى من جهة رسمية تبين حكم الشرع في هذه المسألة، وتصنع دليلا على أنه لا يجوز للمسلم أن يتناول لحم الميتة ولا الخنزير لإقناع إدارة السجن بتقديم طعام بديل يصلح لتناول المسلمين. يقول: فنطمع من سماحتكم أن تفيدونا بمكتوب يبين حكم الشر في هذه المسألة. أجابة اللجنة العلمية قائلين: لا بأس بالأكل من الطعام الذي يقدم من الكفار وغيرهم ما لم يعلم أن فيه محرما كلحم خنزير أو مشتقاته أو أن فيه لحما ذبح على غير الطريقة الشرعية أو ذبحه كافر غير كتابي، فإنه حينئذ يحرم ويجب اجتنابه. وبما أنهم يعلمون أن الذبح على غير الطريقة الشرعية فإنه لا يجوز لهم الأكل منه وبالله التوفيق. يعني إذا تأكدوا أنها لم تذبح وإنما صعقت أو ضربت حتى ماتت، هذه ميتة لا يؤكل منها. كما عرفتم أنه يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا، ويشترط أيضا في الذبح التسمية ذكر اسم الله على الذبيحة، ويشترط الذبح، لا بد من الذبح بحيث أن الدم يخرج، ما يبقى الدم محبوس فيها. فالميتة حرمت لماذا؟ لأنها لم تذبح، الدم محبوس فيها ما خرج. والموقوذة المضروبة حتى ماتت كذلك لم تذبح، فالدم لم يخرج، لابد من الذبح بحيث أن الدم يسيل يخرج، هذا شرط. ولا بد أن يذكر عليه اسم الله، ولا بد أن يتولى الذبح المسلم أو الكتابي. سائل جمال من ليبيا يقول: هل يجوز صلاة 4 ركعات قبل العصر بسلام واحد؟ لا بأس بالتشهدين وسلام واحد، وإذا كان بسلامين فهذا أفضل، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم. ويقول: هل تقف المرأة بجانب زوجها أم خلفه؟ تقف خلفه، المرأة صف مستقل. السائل أبو سلمان من الجزائر يقول: السلام عليكم. وأقول: عليكم السلام. يقول: هل السواك يساعد على النطق بالشهادة أثناء الاحتضار؟ نقول: الله أعلم. السواك سنة فهو مستحب. يقول السائل: ما حكم الإيجار المنتهي بالبيع؟ هذا فيه قرار المجمع الفقهي بتحريمه، أنه لا يجوز عقدين في عقد. سائلة من مصر تسأل عن الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة، هل هي ناقضة للوضوء؟ والجواب: نعم، السائل المائي ناقض للوضوء الذي يخرج من قبل المرأة، تستنجي وتعيد الوضوء. سائلة تسأل: هل يجوز الأكل من يد امرأة لا تصلي ولا تصوم أبدا؟ والجواب: هذه حقها أن تهجر بعد أن تنصح إذا لم تقبل النصح، والله المستعان. السائلة أم سيرين من المغرب تقول: عمرها 16 سنة، وتقول: أريد ارتداء الحجاب، وأمي تعارض بحجة أني صغيرة، فهل أرتديه أم أستجيب لأمي؟ وتقول: في المنطقة التي أسكن فيها ليس فيها أخوات يساعدني على الثبات وعلى الثبات والمدارسة، فبماذا تنصحونني بالاستفادة من الوقت؟ نقول: أولا، الحجاب واجب، ويجب عليك أن تحتجبي الحجاب الشرعي أمام الأجانب وأمام أولاد عمك وأولاد أخوالك وأولاد عماتك، وطاعة الأم في المعروف. وعليك بالأشرطة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، استفيدي منها، وتابعي أيضا برنامج نور على الدرب للفتاوى العلمية، استفيدي منها وسجليها. وعليك بالكتب النافعة اقرأي فيها، وعليك بالدعاء وتضرع إلى الله عز وجل بالصلاح والاستقامة. وبالله التوفيق. السائل أبو أنس من المغرب يقول بأنه شاب سلفي يريد أن يتزوج على منتقبة، قال وعائلتي يريدون أن أتزوج من إنسانة عادية ثم أعلمها أمر دينها تدريجيا، قال وأنا أسكن مع عائلتي أرجو منكم النصح لما فيه الخير في ديني ودنياي. الزواج على الصالحة المستقيمة أفضل من الزواج على المرأة العادية، خير البر عاجله حتى تعينك على الخير وتعينها على الخير. ولا تقول على منتقبة، قل على محتجبة، لأن النقاب أيضا فيه فتنة، وربما توسع النقاب فانكشف ما حول العينين، فالخمار والحجاب الكامل أفضل من النقاب. وعليك بالدعاء وتضرع إلى الله عز وجل أن يمن عليك بالزوجة الصالحة المتمسكة بالكتاب والسنة، والله المستعان. السائل أبو وليد من ليبيا يقول أحسن الله إليكم وإليك، يقول ما حكم لبس الثوب الأحمر؟ والجواب قد جاء النهي عن لبس الثوب الأحمر، فيحمل على الأحمر الخالص، فأما إذا كان ما هو أحمر خالص لا بأس. سائل يقول متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة؟ والجواب بعد أن تسلم من الصلاة تدعو. السائل أحمد من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يوجد عندنا بعض الشباب ممن ينتسبون إلى المنهج السلفي لكنهم يسيئون إليه بعدم الصبر والحكمة في الدعوة وبالتسرع في التبديع والهجر، فبمجرد حصول خطأ من بعض الشباب يحذروننا منهم ويأمروننا بتركهم أو نلحق بهم، وبسبب هذه التصرفات انتكس كثير من الشباب، فما نصيحتكم لهم؟ الجواب نصيحتي لهم بطلب العلم، العلم هو الذي يضيء لكم الطريق، وبالرجوع أيضا إلى أهل العلم. انصحكم بالرجوع إلى العلماء ولو كان عن طريق الهاتف، الرجوع إلى العلماء وسؤالهم، وبالله التوفيق. يقول ما صحة هذا الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ والجواب لم يصح، ولكن جاء بمعناه الزمها فثم الجنة. الزمها يعني الأم، فثم الجنة يعني عندها الجنة عند برها وبالله التوفيق. سائلة تقول هل يجوز أن أشتري ملابس للأطفال وأصدق بها على أطفال آباؤهم تاركين للصلاة والصيام نهائيا؟ إن كانوا فقراء فلا بأس أن تعطي أطفالهم هذه الملابس أو لعب أو شيء من الحلويات صدقة على الأطفال، وهكذا إذا كانت المرأة تصلي فتعطينها من الصدقة. إذا كانوا محتاجين أو هدية إن كانوا غير محتاجين مع النصح لهم. وبالله التوفيق. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.